السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يبارك فيكم، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. تكلمنا في محاضرات سابقة عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نتكلم عن الحق الأخير، وهو الحق الثامن، وهو إنزاله مكانته صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصير. وحتى أخبركم بما مضى من المحاضرات لمن أراد الرجوع إليها، تكلمنا عن 7 حقوق. الحق الأول وهو الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به. الحق الثامن هو وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته. الحق الثالث هو اتباعه عليه الصلاة والسلام واتخاذه قدوة في جميع أمور الحياة والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. الحق الرابع محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. الحق الخامس هو احترامه وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام. الحق السادس هو كثرة الصلاة عليه أو الصلاة عليه. الحق السابع وهو وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام. نتناول بإذن الله عز وجل الحق الثامن وهو الحق الأخير ضمن سلسلة هذه الحقوق له عليه الصلاة والسلام. أتناول معكم في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل هذه العناوين أو العناصر الآتية: منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، العنصر الثاني تعريف الغلو، العنصر الثالث حقيقة الغلو، العنصر الرابع الغلو في القرآن الكريم، العنصر الخامس الغلو في السنة النبوية المباركة، العنصر السادس أنواع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا الخاتمة لهذا الدرس. أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقومون على حق هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، منزلة هذا النبي العظيم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكرم البشر على الإطلاق. لقد كرم الله البشرية والأمة المحمدية ببعثة هذا الرسول المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمة المعاصي إلى نور البدعة، وأتم الله به نعمة الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة وقدره عظيم، ولا يعرف قدر هذا النبي العظيم إلا ربنا العظيم سبحانه وتعالى. ولكن حق علمنا في هذا النبي أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وهو صاحب المقام المحمود، وهو نبينا وسيدنا وتاج رؤوسنا عليه الصلاة والسلام. ولكن علينا أن نؤمن جميعا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وما من خير إلا ودل عليه هذه الأمة، وما من شر إلا وحذر أمته منه، فصلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. بداية أقول لكم في هذا العنصر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بشر، ولكنه سيد الناس على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود عليه الصلاة والسلام. ولكن كما تعلمنا من قبل أن من شروط أشهد أن محمد رسول الله أو تعريف هذه الشهادة وأركانها، أركانها لها ركنان. الركن الأول وهو أنه عبد لله وأنه رسوله سبحانه وتعالى. هو عبد لقول ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده، وهو رسوله عليه الصلاة والسلام لقول ربنا سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فعلينا أن نؤمن أنه عبد لله عز وجل، وأن الله شرفه بالعبودية، وهذا شرف كما شرف به إبراهيم من قبل. لذلك نبينا هو عبد بشر، يصيبه ما يصيب الناس، يصيبه ما يصيب الناس، يمرض النبي عليه الصلاة والسلام وتصيبه الحمى، وكان يوعك وعك الرجلين من أمته عليه الصلاة والسلام. لذلك هو بشر، حتى قال الله عز وجل: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هو بشر، والله عز وجل قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نعرف منزلة هذا النبي العظيم، أنه عبد لله عز وجل كسائر العبيد، وأنه رسول الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالته عليه الصلاة والسلام، فكانت رسالته رسالة خاتمة، وهو النبي الخاتم فلا نبي بعده. العنصر الثاني، عندما نتكلم عن منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف ما هو الغلو، لأن هناك أناس كثيرون غالوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنزلوه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، أنزلوه على أنه فوق العبد، بل جعل البعض أن له حق في الربوبية عليه الصلاة والسلام، وهذا منافي لهذا النبي العظيم أو لحق هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فتعريف الغلو هو بمعنى مجاوزة الحد. الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، فكل من جاوز الحد فهو غال. والغلو في الشرع هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة اعتقادا أو عملا، وتجاوز الحد الشرعي بالزيادة على ما جاءت به الشريعة، سواء كان في الاعتقاد أو في العمل. يبقى تعريف الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، فكل من جاوز الحد فهو غال. أما تعريفه في الشرع فهو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة في الاعتقاد أو بالزيادة في العمل. وحقيقة الغلو حتى يتضح لنا حقيقته لابد أن نعرف مقابل الغلو. مقابل الغلو في الطرف الآخر هو الجفاء، مقابل الغلو هو الجفاء. فكما قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فدين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، فالطرف الآخر هو الجفاء وهو التفريط في حق جفاء. يعني بعض الناس مجرد إن هو يؤمن به فقط، أو يعرف أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بحقوقه ولا يتبع عليه الصلاة والسلام. والغلو هو الإفراط، وكلا الأمرين مذموم، سواء الجفاء وسواء الغلو. الجفاء مذموم والغلو والإفراط مذموم. فالشريعة جاءت بذم التفريط وبذم الإفراط، وجاءت بالعدل وسلوك منهج الوسط في الاعتقاد وفي العمل. وأهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل هم وسط بين الجفاء الذي هو التفريط والغلو الذي هو الإفراط. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أمر الله بأمر إلا والشيطان إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع، هذا بتقصير عن الحد وهذا بتجاوزه عن الحد. الجافي يضيع حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالغالي بالتقصير، والغالي يضيع حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجاوز. لذلك عندما نتكلم عن العنصر الثالث وهو الغلو في القرآن الكريم في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم علينا أن نعرف الآيات التي جاءت تخص النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، أنه عبد. قال الله سبحانه وتعالى حكاية على هذا النبي العظيم محمد أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعلم الغيب ويصيبه السوء كما يصيب باقي البشر، قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال الله عز وجل أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هو بشر من القرآن الكريم، يصيبه ما يصيب الناس، ولكن تميز على أنه أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالرسالة وأكرمه بالنبوة. لذلك علينا أن نعرف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الغلو فيه، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام، بل هو عنصرنا الرابع، ذم الغلو من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. وروى أحمد أيضا في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقواكم، عليكم أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أو التي أنزلنيها الله. أيضا وجاء في مسند أحمد رحمه الله من حديث الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. الأسير يقول: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق إلى أهله، عرف الحق إلى أهله عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، مرض الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. العنصر الخامس وهو المهم في هذه المحاضرة، بعد أن ذكرنا تعريف الغلو في اللغة وعرفناه في الشرع ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، والغلو في القرآن والغلو في السنة، علينا أن نعرف أنواع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى. فعنصرنا الخامس وهو أنواع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: أولها الغلو بالقول، وثانيها الغلو بالاعتقاد، وثالثها الغلو بالعمل. هذه الثلاثة كثير من الناس إن وقع في الأولى، إن ترك الأولى يقع في الثانية، إن ترك الثانية يقع في الثالثة. وأوضح لكم هذا الأمر وأرجو أن تنتبهوا جيدا. أولا الغلو بالقول، كأن الواحد يتكلم بشيء يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، كطلب الاستعانة من النبي صلى الله عليه وسلم. والغوث والاستعانة، الاستعانة والغوث أي الاستغاثة، والمدد والعون منه عليه الصلاة والسلام. هذا كله كحال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وأنا أريد أن أقول لكم: إذا كان هذا محرم وهذا لا يجوز في حق النبي، فكل من هو دون النبي من باب أولى ألا نغالي فيه ولا نستعين به ولا نستغيث به ولا نطلب لا منه لا مدد ولا عون. ولقد أخطأ البصيري في بردته عندما غالى في النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به فقال: يا أكرم الخلق ما لي من لا، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كله من الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعانة لا تطلب إلا من الله، والغوث لا يطلب إلا من الله، والمدد لا يطلب إلا من الله، والعون لا يطلب إلا من الله، لأن هذا كله لله عز وجل عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حق فيها. عندنا الغلو الثاني، وهو الغلو في الاعتقاد. الغلو في الاعتقاد أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أن النبي يعلم الغيب. طبعا الغيب استأثر الله به نفسه، الغيب استأثر الله به نفسه، لم يطلع علم الغيب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي، لا ولي ولا نبي ولا ملك اطلع على علم الغيب. إذن كل من ادعى علم الغيب كفر، كل من ادعى علم الغيب كفر، سواء الساحر أو سواء المرأة التي ترى البخت، أو سواء الأبراج، أو سواء فتح الكتاب أو الكوتشينة، كل هذا من ادعاء علم الغيب، وهذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغلو في الاعتقاد أيضا مثل أن اعتقاد بعض الناس أن النبي يشفي المريض، كقول اشفني يا رسول الله، ويكون هذا بالذهاب إلى قبره والتمسح به، والله سبحانه وتعالى ما أجاز لنا ذلك، لقول ربنا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الغلو في الاعتقاد أيضا مثل اعتقاد أن الرسول هو أول الخلق. يخرج علينا بعض التواشيح أو بعض المبتهلين فيقولون: يا أول خلق الله، فيقولون يا أول خلق الله ويا آخر رسل الله. العبارة الأخيرة صحيحة، ولكن أول الخلق ليس محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، فقال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، أول ما خلق خلق القلم، أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، وقال في حديث: أول ما خلق خلق الله القلم وكان عرشه على الماء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو أول الخلق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله خلق الله القلم. الأمر الرابع في اعتقاد الغلو في الاعتقاد، بعض الناس يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نور عرش الله، هو نور عرش الله. والله سبحانه وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نور السماوات والأرض ولا نور العرش كما يزعم البعض، الله هو نور السماوات والأرض. فيخطئ من يقول أن الرسول أول الخلق، ويخطئ من يقول أن محمد نور عرش الله، كما نسمع بعض المبتهلين يقول: يا نور عرش الله. أيضا بعض الناس يعتقد أن محمد أول الخلق كما قلت لكم، وعندنا حديث يقول اللهم أنت الأول، والحديث عند مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس شيء دونك، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا اعتقاد في غلو في الاعتقاد. أيضا بعض الناس يغالي في أهل بيته على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين والسيدة زينب أبناء علي رضوان الله عليهم يعلمون الغيب فيطلبون منهم المدد والعون والاستغاثة، وكل هذا وهذا لا يجوز، وهذا صور من الغلو. هم بشر، وهناك من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من كان كافرا واستحق النار، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد الصفا وقال يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن عندنا غلو في الغلو في القول والغلو في الاعتقاد. عندنا القسم الثالث في الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الغلو بالعمل، الغلو في العمل. الغلو في العمل هذا مثل السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فلا يجوز شد الرحل للسفر لقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نية السفر تكون للصلاة في المسجد النبوي التي تعدل ألف صلاة. ألف صلاة. الغلو في العمل أيضا مثل الزيادة في العبادة كتسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي التشهد، والبعض يقول الرسول يقول على نفسه محمد أو يقول عن نفسه عبد، تمام، والرسول تواضع ولم يقل قولوا سيدنا، وكأن أبو بكر لم يفهم هذا، وكأن عمر والصحابة كلهم قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن الخشير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية ولا يستهوينكم الشيطان. والعبادات أيها الإخوة توقيفية، الأذان عبادة توقيفية موقوف على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابي الرؤيا وقال علمها بلال، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا الصلاة هي عبادة توقيفية، العبادات كلها توقيفية أي موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يخرج ويقول قولوا سيدنا، لأن النبي ما قال قولوا سيدنا، أنا أقول عن نفسي أنا فلان، ولكن أنتم تقولوا الشيخ فلان، هذا ليس صحيح. الأصل هو سيدنا وابن سيدنا وتاج رؤوسنا وعزنا ونحبه أكثر من أهلنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا وكل شيء، ولكن هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الغلو في العمل أيضا مثل الاحتفال بمولده، الاحتفال بمولده، وهذا الاحتفال بدعة، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لم يرد لنا تاريخ ثابت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الناس عندما يأتي شهر ربيع يعدون العدة للاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم بمولده يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا كما قال علماء الفلك لم يثبت فلكيا أن الرسول ولد في هذا اليوم. بعض العلماء قالوا في التاسع، والبعض قال في العاشر، والبعض قال من فضل الله أنه أخفي علينا حتى لا نحتفل به، والبعض خرج علينا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده فكان يصوم الاثنين والخميس ويقول هذا يوم ولدت فيه، مع أن هذا اليوم الذي ولد فيه والحديث صحيح مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء السنة رضوان الله عليهم قالوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لأنه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فالاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى كما يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، وهذا شيء مبتدع، ونحن أمرنا أن نتبع ولا نبتدع. لذلك علينا ألا نغالي في النبي، أن نغالي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وننزله منزلته التي جاء بها أو التي أرسله الله بها، فهو عبد لله عز وجل جاء من نكاح بين رجل وامرأة كان يصيبه ما يصيب الناس من مرض، وأصابته الحمى وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام. لذلك هو بشر، وهذا اعتراف قرآننا وكتابنا الذي ينطق علينا بالحق، قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر، فهو بشر ولكن ميز عن سائر الخلق بالرسالة وبالنبوة عليه الصلاة والسلام. وخاتمة هذا الدرس أيها الإخوة الأكارم، علينا أن نحذر الناس من الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته اتباع، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، ومحبته ليست لا بالموالد ولا بالاستعانة ولا بالغوث ولا بالمدد ولا بكل هذا كله. الأصل في محبة النبي هي اتباعه، لقول ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمر الثاني، علينا أن نعرف جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لا ينفع ولا يضر، والذي ندين به إلى الله عز وجل أنه قال من سلم علي أو أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وأكثر السلام علي فإن الله يرد علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه حياة برزقية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يعلم الغيب ولا ينفع ولا يضر بعد موته، فكل من تسمى بولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إمات لا ينفع ولا يضر ولا يستغاث به ولا يستعان به ولا يطاف بقبره، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. الأمر الثالث، علينا أن نحذر الناس أيضا ونخبرهم أن الصحابة هم أفضل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصروا في محبته، بل لو استطاعوا أن يحملوه على أعناقهم لفعلوا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا أكمل الله به الدين، فقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في آخر هذه المحاضرة التي أسأل الله النفع لقائلها ولسامعها أن يجعلها في موازين حسناتنا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين، وأن يوفقنا وإياكم للقيام بحقوق هذا النبي العظيم، وأن نشرب من يده بعد الممات شربة يوم القيامة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا عندما نلقاه على الحوض، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع هذا النبي العظيم في زمرته من باب قول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.